هم هكذا حج وكان شعارهم توحيد رب العرش والتكبير.
ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. كم رمى أرمي مثله، كم طاف أطوف مثله، كم سعى أسعى مثله. قال والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. ولن تطوف وحدك، ولن تسعى وحدك، ولن ترمي الجمار وحدك. إن الذي ترميه سترميه بطريق أخيك المسلم، سيأتي بعدك أخيك المسلم، وربما هو أخيك فعلا، وربما هو أبيك فعلا، سيكون خلفك. وأحيانا ربما تكون هناك سنة من السنن فتجده ينافح ويحافظ عليها كمحافظته على الواجب. وأعجب كل العجب من أخت المسلمة التي قد أسقطت فرضها وحجت فرضها، ومع ذلك تذهب إلى حج النافلة. من الذي جمع العرب على العجم؟ من الذي أتى بهذا من الصين، وهذا من أوروبا، وهذا من أمريكا، وهذا من جنوب أفريقيا؟ جمعهم رب واحد، دين واحد، مكان واحد.
أنا حاج للشيخ عبد الله الحميد.
اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، أنت أهل الثنى والمجد، أنت أهل أن تعبد، وأنت أهل الذكر. سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك. لك الأمر كله، أوله وآخره، سره وعلانيته. أشهد أنك أنت ربي ومولاي لا إله غيرك، وأشهد أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم، أختي الكريمة، أيها المسلمون، إننا أصحاب دين يقوم على مبادئ عظيمة، ومن أعظم هذه المبادئ مبادئ الطاعة. الطاعة لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ عن ربه، وكل أمر من أمر الرسول هو من أمر الله. الله عز وجل ينادينا نداء كريما فيقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الطاعة في ديننا لها معاني، وهذه الطاعة كما قلت لك أخي، الطاعة الأولى لله سبحانه وتعالى، منتهى الطاعة لله عز وجل. كل أمورنا تسليم، في تسليم لأمر الله. وعندما يأتينا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نطيعه، لأننا مأمورون بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ كما قلت لك عن ربي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأمور كانت في حياته يأمر بها الصحابة، وأمر بأمور هي للأمة الإسلامية تطيعه حتى قيام الساعة. ثم لأن الحياة فيها مستجدات، والحياة بحاجة إلى تنظيم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك طاعة خاصة لأولي الأمر، أصحاب الأمر منكم. وهذا قد يكون في السلطان الأعظم، وقد يكون في نواب السلطان كالأمراء، أمراء المناطق وأمراء الجند والجيوش مثلا، وقد يكون هذا في الإمارات الصغرى والولايات الصغرى، كأن يكون هناك على هذه المنشأة الإسلامية أو هذا المكان الإسلامي أو هذا التجمع الإسلامي يكون عليهم أميرا من أمراء الأمير الأعظم، ولي الأمر الأول. هذا كله من باب أن تكون الحياة منظمة. الله سبحانه وتعالى يريد هذه الحياة، هذه الحياة المنظمة التي تقوم على أمر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال: لا طاعة لهؤلاء جميعا، لا طاعة في معصية الله. وهناك أيضا أمور الناس العامة لابد أيضا أن ينظموا أنفسهم بأنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلاثة ركب وليؤمر أحدهم. انظر، لأن عدم وجود هذا التنظيم الإداري سببا في الخلاف والفرقة، وسببا في العنت. وكم شاهدنا من المواقف أمام أعيننا بسبب الاختلاف وبسبب عدم وجود من يقود هذا الركب، وجدنا الاختلافات، وجدنا المشاكل. وعندما جعلنا هناك من يقود هذا الركب ويكون هو الآمر، والناهي. سبحان الله، وجدنا الراحة، وجدنا الألفة، وجدنا الأنس بإخواننا، أمورنا انقضت وأدينا ما علينا. وفي الحج المسألة واضحة جدا وفعلا. ولذلك أخي الكريم، هناك قائد أعلى لكل رحلات الحج، ينيبه ولي الأمر يكون هو المسؤول عن إمارة الحج وإدارته. هناك أمور شرعية، هناك أمور إدارية لا بد من تنظيمها. هذه المقدمة أنا أريد أن أقولها لك ولك، لأنه لا بد من وجود الأمير خصوصا في رحلة الحج. لماذا؟ لأن كما قلنا رحلة الحج لها مناسك، لها خطوات، لها تنقلات، تحتاج المسألة إلى تنظيم. هب أنك في الباص في الحافلة، واحد يريد أن يذهب عصرا والآخر يريد أن يذهب ظهرا، من المطاع؟ من الذي له الصلاحية؟ سيكون هناك خلاف ولا شك، وسائق الحافلة سيسمع كلام من؟ لذلك أخي الكريم، إذا كان لهذه الحملة أمير، أو كنتم ركبا وعليكم أمير، فالسمع والطاعة لتحقق المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الطاعة العظمى اللي هي في ولي أمر المسلمين: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبدا حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري. وقال: عليكم بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. فهنا أيها الأخوة، إذا كنا نتكلم عن القضية العظمى في الإمام الأعظم، نحن مطالبون بالسمع والطاعة. والله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، ونحن مأمورون بهذا، وتعاونوا على البر والتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني. إذن طاعة الأمير الذي أوكله النبي صلى الله عليه وسلم للإمارة هي من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الانفراد والوحدة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذا كنت وحدك الشيطان أقوى عليك وأقدر وأقرب منك، لكنك إذا كنت مع جماعة المسلمين فعندئذ أنت تتقوى بهم. فلو كان هناك سمعا وطاعة للأمير أو لقائد الحملة، بإذن الله الأمور ستسير بسهولة. ما أكثر ما نجد من مشاكل في الحج بسبب الخلاف، الخلاف حتى على قائد الحملة وعلى أمير الرحلة مثلا، يختلفون عليه. وأحيانا تكون المسائل الفقهية هي سبب الخلاف، وأحيانا تجد الذين يخالفون لا علم لهم ولا فقه ولا حتى عندهم خبرة في الحج. كل هذا من الشيطان، الشيطان يريد هذه الفرقة، يريد هذا الخلاف خصوصا في الحج، يريد أن يفسد المناسك، يريد أن لا تعود بفائدة، يريد أن لا تعود بالخير من هذه الرحلة المباركة. وأنا حقيقة أدعوكم إلى هذه القضية، لنعلم أننا بالتالي سنحقق مصالح كثيرة. قد يتضرر شخص اثنين، لكن جملة الحملة، جملة الحجاج سيكونون بإذن الله في مأمن. وأذكر مرة أننا اتفقنا وخرجنا من الخيمة بحافلتين، واتفقنا على من سيفعل هذه المناسك أولا ومن سيفعل هذه المناسك تاليا. وجعلنا هناك حافلة للرجال فقط، وجعلنا هناك حافلة للعوائل، واتفقنا على موعد محدد. وفي منتصف الرحلة، ومع وجود العجلة عند البعض، في باص الرجال وفي حافلة الرجال نزل النصف منهم، قالوا: نحن نريد أن نذهب إلى الحرم. وكان هذا في آخر يوم، قالوا: نحن نريد أن نذهب إلى الحرم مشيا على الأقدام اختصارا للوقت، ولم يأخذوا الإذن من الأمير، أمير الرحلة أو قائد الحملة. بعد ذلك أيها الإخوة، تخيلوا هذه المسألة، وصلت الرحلة الحافلتين ونصف الحافلة الثاني غير موجود. وبعد ذلك مكثنا أكثر من 6 ساعات. بعد أن انتهينا نحن من طواف الوداع مكثنا 6 ساعات ننتظر النصف الذين ذهبوا وهم يعتقدون أنهم سيسبقونا إلى طواف الوداع. انتظرناهم طويلا حتى أوشكنا على الذهاب وتركهم لأننا مرتبطون برحلة الطيران. وأذكر أيضا من إحدى الرحلات إلى الحج أن هناك شاب أمره الأمير أن له لا يترك والدته وأن يلزمها حتى يصل إلى الحرم، ولكنه العجلة والشيطان نزل من الباص وقال لأمه إذا وصلت أنا سأعود إليك، اتصلي علي على الجوال وسأتي إليك ثم أخذك بإذن الله لأطوف بك طواف الوداع. وذهب الرجل ومكثت أمه طويلا تبكي وتتحسر عليه ظنا منها أنه قد فقد. وكان وقتها هناك بعض المشاكل التي أقلقت هذه المرأة الكبيرة، وبالتالي اضطررنا نحن أن نطوف بها طواف الوداع ثم ننتظره بالحافلة مرة أخرى حتى استطعنا الاتصال به على الجوال وعدنا إليه. وإذا بالأم قد بكت كثيرا وقاربت على الانهيار. انظر ماذا أدت هذه المعصية، معصية ومخالفة قائد الحملة أو الأب أو المسؤول عن هذا الركب. إذن الطاعة خير والاجتماع على الكلمة خير، فاحرصوا عليها. بارك الله فيكم وسهل الله أموركم وجعلنا وإياكم من أهل الطاعات. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws، أو زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/haj. كنتم مع برنامج أنا حاج للشيخ عبد الله الحميد.
وركنه فهناك يحلو الدمع وتعبيره، فهناك يحلو الدمع وتعبيره، دمع سيعصر كل ذنب سالف ساقت له الغفلات والتقصير، بشرى لهم رب العباد مباهيا به موسى يغفر إنه لغفور، به موسى يغفر إنه لغفور.